الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. قائد عسكري يؤكد أن الطائرات الإيرانية المسيرة قادرة على تنفيذ مهام تتناسب مع حجم التهديدات. طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. تجدد الاحتجاجات في المدن الفرنسية ضد مشروع قانون الأمن الشامل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش الإيراني أن القوات المسلحة وصلت اليوم إلى مرحلة من التطور جعلتها قادرة على إنتاج الطائرات المسيرة واستخدامها على نطاق واسع وتنفيذ مهام تتناسب مع حجم التهديدات. وقال قائد وحدة ولي العصر للطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش العميد شهرام حسن نجاد إن إيران أكثر كفاءة وخبرة في مجال تقنية الطائرات المسيرة من العديد من دول العالم. وأضاف حسن نجاد أن الطائرات الإيرانية المسيرة قادرة على مهاجمة العمق العملياتي للعدو سواء من حيث الانتحار أو استهداف الأهداف النقطوية. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الامتناع عن المواقف المتسرعة وغير المدروسة. واعتبر خطيب زادة في معرض رده على الرئيس الفرنسي الأخير أن خطة العمل المشترك الشاملة اتفاق دولي متعدد الأطراف، وقد جرت المصادقة عليه عبر القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وعليه فإنه غير قابل للتفاوض جديد إطلاقا، كما أن أطرافه محددون لا يمكن تغييرهم. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي. فيما عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن أمله بعودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع الحظر عن طهران. المزيد في التقرير التالي.
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولا لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضا الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكدا أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إن ما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولا. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسيي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها. كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران، ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظرائه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
اعتبر مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للسعودية دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح بيد وحمل غصن الزيتون بأخرى، وشدد أمير عبد اللهيان على أهمية أن تكف السعودية عن استعداد إيران، وقال سنقف إلى جانبها في أسوأ الظروف مثلما وقفنا إلى جانب الكويت عند الاجتياح وإلى جانب قطر عند الحصار، وأضاف على السعودية أن تنتهج الحل السياسي في اليمن إذا أرادت الحفاظ على أمنها، مؤكدا أن إيران تبقي الطريق أمام السعودية مفتوحا لتطبيع العلاقات، والخيار يعود إلى الجانب السعودي. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية آخر مواد لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت المفوضية إن آخر مواد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية سيكون في 10 من شباط المقبل، فيما حددت الأولى من آثار المقبل كآخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد. وكانت المفوضية وجهت الدعوات لعشرات الدول والمنظمات الدولية للإشراف على سير العملية الانتخابية. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
المواعيد الانتخابية في العراق باتت جاهزة. مفوضية الانتخابات حددت 10 من الشهر المقبل ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد الأول من آذار مارس القادم، على أن يصبح تاريخ إجرائها في 10 من تشرين الأول أكتوبر القادم، وذلك بعد أن كانت مقررة في 6 من العام الجاري. المفوضية بررت تأجيل الانتخابات إلى قلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهو ما تطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، فيما أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن المنظمة الدولية لا تحل محل المفوضية العليا للانتخابات، بل ستعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية والإشراف والمعاينة. المفوضية أعلنت حتى الآن تسجيل 27 تحالفاً و52 حزباً لديها بهدف الترشح لخوض الانتخابات، وذلك من إجمالي 235 حزباً. وحول البطاقات الانتخابية أكدت أنه تم توزيع قرابة 18 مليون بطاقة، ولفتت إلى أنه تم حل مشكلة البطاقات في كافة مناطق البلاد. المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أعلنت أن العراق قد وجه الدعوة ل 52 دولة عربية وأجنبية و 19 منظمة دولية للمشاركة بمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى مخاطبة مجلس الأمن لتأمين الرقابة الأممية. الانتخابات المبكرة هي أحد أبرز مطالب المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا العام الماضي، وإثر ذلك أتت حكومة مصطفى الكاظمي في أيار مايو الماضي بهدف رئيسي واحد، وهو إدارة المرحلة الانتقالية والوصول إلى إجراء انتخابات مبكرة.
أشارت حصيلة أولية إلى مقتل 6 سوريين بينهم طفلان وإصابة 9 آخرين بانفجار وقع في مدينة أفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا شمال غربي سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بحي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيان المحروقات. من جانب آخر تواصل ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي شمال سوريا حصار مدينة الحسكة وحيين سكنيين في مدينة القامشلي لليوم الرابع على التوالي. أشاد المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان في اليمن بقرار الحكومة الإيطالية وقف مبيعات الأسلحة لدول العدوان على اليمن، داعيا الدول الداعمة للتحالف إلى وقف دعمها أيضا. وقال حميد الرفيق إن الخطوة الإيطالية إيجابية لكنها متأخرة، مضيفا أن خطوات وقف صفقات الأسلحة مرحب بها، لكن الأهم هو إيقاف العدوان ورفع الحصار. قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام إن كل باحث عن الحقيقة وكل مناضل باحث عن الحرية وقف مع الثورة الإسلامية في إيران وليس فقط أصحاب التوجهات الإسلامية، لافتا إلى أن إيران فتحت أبوابها للجميع. لنستمع إلى هذه المقابلة مع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام.
كل باحث عن الحقيقة وكل مناضل من أجل الحرية وقف مع الثورة الإسلامية في إيران، وليس فقط أصحاب التوجهات الإسلامية. نعم كانت هناك خصوصية ربما على اعتبار أن هذه الثورة تحركت باسم الإسلام وانتصرت باسم الإسلام، لكن أيضا إيران فتحت أبوابها للجميع. أول القادة الذين استقبلهم الإمام الخميني بعد الانتصار كان أبو عمار رحمة الله عليه، وكان ربما من أبرز وأهم القرارات التي اتخذتها قيادة الثورة هو تحويل مكان أو مقر السفارة الإسرائيلية في طهران إلى مقر للسفارة الفلسطينية. ربما كانت أول سفارة لفلسطين بالمعنى الحقيقي في طهران بعد الانتصار. إيران فتحت أبوابها لكل المناضلين من أجل الحرية، وهذا الموقف ربما كان ملاحظا عند كل التيارات، التيارات اليسارية والتيارات الاشتراكية والتيارات الوطنية وحتى كثير من الليبراليين. كل من كان يناضل بصدق من أجل الحقوق المهدورة ومن أجل التصدي للهيمنة الأمريكية والغربية رأى في الثورة الإسلامية في إيران أملا وملهما ونموذجا يقتدى به، وبالتالي لم تتعامل حتى إيران لم تتعامل بفئوية أو لم تتعامل بتمييز بين الأشخاص والتيارات والجماعات، لا، فتحت بابها للجميع، لكل من يسعى بصدق من أجل الحرية ومن أجل الوقوف في وجه الظلم وفي وجه الاستعمار وفي وجه الاستبداد وفي وجه الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية.
تجدد احتجاجات في عشرات المدن الفرنسية ضد مشروع قانون الأمن الشامل، وشارك في الاحتجاجات قطاع عريض من المتظاهرين بينهم نشطاء من حركة السترات الصفر وآخرون يطالبون بحماية القطاع الثقافي. إلى العناوين. قائد عسكري يؤكد أن الطائرات الإيرانية المسيرة قادرة على تنفيذ مهام تتناسب مع حجم التهديدات. طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. تجدد الاحتجاجات في المدن الفرنسية ضد مشروع قانون الأمن الشامل. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 12:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في هذه الحلقة أعزائنا سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر والعارف أبي المجد آدم سنائي الغزالي، الشاعر والعارف الشهير الذي عاش في القرن الخامس وبداية السادس للهجرة ضمن حدود إيران في ظل الثقافة الإيرانية.
فتابعونا مشكورين. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. قلنا إن أبا المجد مجدود ابن آدم سنائي غزنوي شاعر وحكيم عاش في القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة، أي نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر للميلاد. يتمتع هذا الشاعر بمنزلة سامقة ومؤثرة في مجال الأدب الفارسي، وهو من كبار الشعراء والأدباء في إيران، وهو الذي وضع أسس طريقة نظم المثنوي، وعنه أخذ الشاعران عطار ومولانا.
ولد أبو المجد آدم سنائي الغزنوي الشاعر والحكيم والعارف الإيراني الكبير عام 464 للهجرة في مدينة غزنة، التي كانت في ذلك الحين تعد مركزا مهما للفضل والأدب. توفي في 11 من شعبان عام 525 ودفن في غزنة التي كانت تابعة لإيران في تلك الفترة، وهي الآن تقع شرق أفغانستان. من مؤلفاته حديقة الحقيقة وطريق الشريعة، سير العباد إلى المعاد، ومصنف بلخ، ورسائل سنائي.
مدينة غزنة في تلك الأيام التي عاش فيها سنائي كانت ما زالت تتمتع بتلك المنزلة والعزة التي كانت عليها أيام حكم محمود الغزنوي وأولاده، فقد كانت تغمرها السعادة، وكان العرفاء والزهاد يقبعون في جانب منها لا ينفكون عن الأدعية والمناجات في خلواتهم، والشعراء حسب العادة الجارية بين شعراء البلاط سادرون في مدح أمرائهم. ولكن سنائي كان من الرجال الواعين في ذلك الزمان الذي لم يستطع أن يستسلم لهذه المسرات الفانية ويقضي أيام حياته في غي وغفلة. وتكفينا نظرة على أشعار سنائي، وخاصة تلك التي نظمها بعد التحول الفكري الذي طاله، يمكنها أن تعرفنا على طبيعة عقائده وأفكاره.
فلقد بذل جهودا مضنية من خلال أشعاره ليوقظ النائمين من سبات غفلتهم، فكانت صرخاته وهو يعترض على غفلة الدهر والناس والمجتمع، هذه الصرخات التي أطلقها مصحوبة بالألم والخوف واليأس واللوم والتقريع. فقد كان يرى الناس في زمانه وركونهم إلى الدنيا وسرورهم بها، كان يرى ذلك متحيرا فيصرخ بغضب وانزعاج ويقول لا يوجد هنا مكان للأمل. فهو كناصر خسرو القبادياني كان يحذر الناس من الوقوع في مستنقع الدنيا الدنية ويذكرهم بالموت، يقول ما معناه:
قبل أن تتوقفوا عن تقديم الأعذار، وقبل أن تغمض أبصاركم وبصائركم، حتى متى تلهثون وراء الدنيا وبها تطمعون؟ عيونكم مفتوحة نحوها كعيون النرجس، وأيديكم مفتوحة كأيدي السنار.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أطيب تحية، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منهر للبشرية.
مستمعنا الأفاضل، بنظرة إلى أشعار سنائي يمكننا التمييز بين أشعار ما قبل التحول الفكري وما بعده، فأكثر النقاد يرون أن أشعاره التي نظمها بعد التحول الفكري أعمق أثراً وتختلف عن سابقتها بعمق معانيها.
في بداية فترة نظمه للأشعار اتبع سنائي أساليب كبار الشعراء كالفرخي وناصر خسرو ومن سبقه من الشعراء، والفترة الثانية من نظمه للشعر كان مبدعاً من حيث أسلوبه في الكلام، من حيث الفكر والإبداع والابتكار، حتى قلده الشعراء الذين تلوه مثل الخاقاني والجامي وأمير خسرو الدهلوي.
مستمعنا الأفاضل، من أبرز ميزات أشعار سنائي جمال المحتوى والمضمون وروعة تصويرها وحداثة الكلمات والتعابير وحلاوة الأوزان، ما لفت إليها أنظار أغلب الشعراء والعرفاء الإيرانيين.
بالإمكان القول أعزائي الأفاضل إن سنائي هو مبتكر لطريقة جديدة في نظم الشعر عبر عنها الخاقاني شاعر القرن السادس الهجري الشهير بطريقة الزهد. عمد سنائي في أشعاره إلى بيان معاني الزهد والتوحيد والعرفان في قالب شعري معبر، أهم المواضيع التي تناولها توحيد الله، مدح القرآن، وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والتذكير بمكارم الأخلاق. وقد استفاد سنائي في أشعاره من أجمل المعاني التي قل نظيرها لدى غيره، مستخدما الدقة في التعبير والتأمل.
نعم، كان سنائي من الذين يعتمل في صدورهم الغضب والانزعاج من زلات الناس وتهورهم، وكان يشكو من لهاث الناس في زمانه وراء شهواتهم وملذاتهم، وخاصة حاشية الملوك والأمراء، ولكنه كان يعرض جميع هذه الشكاوى بلغة جميلة وأسلوب معبر عرفاني وأدبي، ويذكر البشر أن أعمارهم على وشك الانقضاء، وينتقد المسائل السياسية والاجتماعية في عصره، وينصح ويعظ ويصور جميع عوامل الانحطاط والتسامي في مجتمعه. وهو في هذا المجال كما يقول الدكتور شفيعي كدكني إنه شاعر ممتاز لا نظير له في من قبله ولا في من بعده.
لتمت أيها الحكيم من حياة كهذه، فإنك إن مت منها تصبح خالدا، فمن هذه الحياة لا ينبعث الوجود، فإنها ذئب والذئاب لا تحسن رعي الغنم.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. من المضامين التي ركز عليها سنائي في أشعاره فناء الدنيا، الزهد وترك الدنيا، عدم الاهتمام بمتاع الدنيا، والتمسك بالقيم الإنسانية السامية. هذه الأشعار التي كتبها ضمن حديقة الحقيقة، وجانب من ديوان أشعاره ما يعرف باسم زهديات أشعار الزهد، ويعتقد الدكتور عبد الحسين زرينكوب المحقق والمفكر المعاصر أن حديقة الحقيقة المعروفة بإله نامة تتضمن 10,000 بيت تشمل مواضيع التوحيد والعرفان والأخلاق. وهدف سنائي من تأليفه تعليم الأهداف العرفانية، ويمكن أن تعتبر حديقة الحقيقة دائرة معارف عرفانية انضوت في قالب شعري.
أعزائنا، السنائي هو أحد كبار أساتذة نظم الأشعار في الزهد، ويعتقد العديد من المتعمقين في دراسة السنائي أننا يمكننا من خلال أشعاره هذه أن نرى أن له شخصية سامية أصيلة، وأنه إنسان عظيم، وأنه يبدو كشخصية دينية عظيمة ومصلح يبغي إصلاح المجتمع بدءا بالروح الإنسانية. من خلال أشعاره يمكن النظر إلى سنائي كمرشد تنزه عن جميع العيوب والنواقص، ويحمل في ذاته شعلة العشق الإلهي ويدعو الآخرين إليها. وهو بنقده للنقائص البشرية يريد أن يهدي الإنسان إلى الطريق الذي يراه صوابا، وفي مدائحه يبدو شخصا مشفقا وحنونا يتقدم بالنصح لمن يمدحه.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام أينما كنتم، ورحمة من الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة تحت عنوان الديمقراطية وشعار نحن قادرون.
أعزائي الكرام، ديمقراطية حقة وإرادة شعبية صلبة وأداء دستوري سليم هي صفات تختزل الواقع المعاش في الجمهورية الإسلامية في إيران. الممارسة الديمقراطية كانت الحاضر الأبرز في أدبيات الثورة الإسلامية، حيث مثل الاستبتاء الشعبي الأول عام 1979 اللبنة الأولى لنظام المستقر منذ عقود، حيث إن الشعب الإيراني هو مصدر أساس لكل السلطات.
هذا ما تجلى مستمعينا الكرام في عمليات الاختيار الشعبي التي أرسى دعائمها الإمام الخميني قدس سره، وسار على هديها الإمام الخامنئي. وهذه الممارسات الديمقراطية هي سر عزة ورفعة البلاد، وهي الأساس في بناء الدولة الحضارية. وقد أشار الإمام الخامنئي في توجيهاته للجيل الحالي والجيل القادم بأن يضع هذه الحقائق نصب أعينه.
نعم أعزائي الكرام، باسمكم نرحب ونحيي بالدكتور مصيب النعيمي، رئيس تحرير صحيفة الوفاق من طهران. وبداية دكتور نعيم، يعني كيف تجلى الأداء الديمقراطي في إيران طوال العقود الماضية، وكيف يوجه الإمام الخامنئي هذا الأداء نحو المطلوب، وكيف استطاعت الثورة الإسلامية تجسيد نموذج الحكم الرشيد وفق القواعد المجتمعية الحديثة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتغيير نهج نظام وراثي ملكي طوال آلاف السنين إلى مرحلة ديمقراطية تعتمد على آراء الشعب، هو طبعا صعب ويحتاج إلى كثير من يعني عناية ودقة وتنظيم في مجالات تكون تحول هذه الديمقراطية إلى نهج وثقافة، وهذا ما تمكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تنتهجها في فترة كما نعرف هو خلال 4 عقود مضت. على ضوء ذلك طبعا القيادة في هذا المجال كانت مهم دائما، والذي كانت تعتمد وتؤكد على حضور الشعب في جميع الميادين، إن كانت بالنسبة للانتخابات في جميع المستويات من المجالس البلدية ومجلس الشورى ومجلس الخبراء حتى رئاسة الجمهورية وغيرها من المراحل التي، وأيضا حضور الدائم للشعب على الساحة، وهذا هو إضافة إلى دعم يعني منهج من الشعب للحكومة والسلطة، إضافة إلى ذلك هو يعتمد أن يتعود الناس أن يكونوا حاضرين في جميع المجالات، إن كانت في طبعا حروب اقتصادية أو مواجهات أو مواجهة مع العالم يعني المستعمر التي كانت تسيطر على المنطقة ولا زال تسيطر على كثير من يعني مراكز المال والثروة والنفط. فلذلك إيران تمكنت أولا تخرج من سيطرة يعني المستكبرين والمستعمرين، وثانيا تمكن أن يأتي نهجا مستقلا عن ذلك، وهذا هو أعتقد أنه نموذجي ولأول مرة في منطقتنا بالذات.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
مستمعينا الكرام، إن قدرة الثورة الإسلامية على التجدد والإبداع هو ما جعلها قوية وراسخة ومتأصلة، وهذا ما يؤكده سماحة الإمام القائد في ملاحظاته وتوجيهاته وكلماته. يقول سماحته: يمكن استبيان عظمة التقدم الذي حققه الشعب الإيراني في هذه الأعوام الأربعين بصورة جيدة عند مقارنة هذه الحقبة بالأحقاب المشابهة لها في ثورات كبرى من قبيل الثورة الفرنسية وثورة أكتوبر السوفيتية وثورة الهند. لقد أوصلت الإدارة الجهادية المستلهمة من الإيمان الإسلامي والإيمان بمبدأ نحن قادرون الذي علمه الإمام الخميني الجليل لنا جميعا إيران إلى العزة والتقدم على جميع الأصعدة. إن شعار نحن قادرون هو مصدر إشعاعي من أجل أن تعتمد الدول على قدراتها الذاتية وعلى كفاءاتها الداخلية بعيدا عن أي مؤثرات أخرى أو اعتماد على قدرات وطاقات الآخرين التي تسبب لها مشاكل والتزامات تقلل من استقلاليتها ومن اقتدارها.
وهذا الأمر أعزائي الكرام هو ما يميز الثورة الإسلامية عن بقية الثورات الأخرى. يقول الإمام الخامنئي دام ظله أن الثورة الإسلامية أنهت مرحلة من الانحطاط المزمن، وبدأت البلاد التي تعرضت خلال العهدين البهلوي والقاجاري لأشد درجات الهوان والتخلف تسير في طريق التقدم السريع. في الخطوة الأولى بدلت الثورة النظام الملكي الاستبدادي المخزي إلى حكم شعبي وسيادة شعبية، وأدخلت عنصر الإرادة الوطنية الذي يمثل روح التقدم الشامل والحقيقي في صلب إدارة البلاد، ثم جعلت الشباب اللاعبين الأصليين في الأحداث وأدخلتهم في ميدان الإدارة، ونقلت روحية نحن قادرون إلى الجميع. وبسبب الحظر الذي فرضه الأعداء علمت الجميع الاعتماد على القدرات الذاتية، فكان هذا مصدر خيرات وبركات كثيرة.
وبالفعل مستمعينا الكرام، فإن شعار نحن قادرون ضمن استقرار البلاد وأمنها ووحدة أراضيها وصيانة حدودها التي تعرضت لتهديدات جادة من قبل الأعداء، واجترحت معجزة الانتصار في حرب الأعوام الثمانية وهزيمة النظام البعثي وحماته الأمريكان والأوروبيين والشرقيين.
طيب أعزائي الكرام، نعود ثانية للدكتور مصيب النعيمي. دكتور مصيب، يعني شعار نحن قادرون هل ضمن استقرار البلاد وأمنها ووحدة أراضيها وصيانة حدودها التي تعرضت لتهديدات جادة من قبل الأعداء؟
بالطبع، يعني إيران لن تنقص شيء عن أي بلد لديها إمكانيات في هذا العالم، لديها مساحة شاسعة وكبيرة، لديها ثروة، لديها ناس، لديها قدرات إنسانية وطاقات علمية. فعندما يكون لدي كل هذه العناصر والعوامل الأساسية التي تأتي إلى يعني خلق حضارة جديدة وخلق مناعة للمجتمع، فمن الطبيعي أن تتمكن أن تقول أنه نحن قادرون على أن نفعل كل شيء، ونحن لا ينقصنا عن أي شعب في وجه الأرض أي شيء من نواهي مختلفة. طبعا قد يأخذ بعض الوقت بسبب الماضي التي مضت ومنع إيران أن يتطور علميا، ولكن في نفس الوقت كان القفزات واضحة و جلية بالنسبة للتطور العلمي والتقني وأيضا الاكتفاء الذاتي.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاما وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
مستمعينا الكرام، لقد بات واضحا أن إيران بصبرها وصمودها استطاعت أن تقدم صورة نموذجية لها وأن تتجاوز العراقيل والعقبات التي حاول الأعداء نصبها من أجل إبعادها عن مسيرتها النهضوية الكبرى، وبات شعار نحن قادرون بمثابة المحرك لدفع البلاد نحو التقدم والنمو والازدهار. إن هذه الخطة أضحت الدينامو المحرك للبلاد في ميادين العلم والتقنية وإيجاد البنى التحتية الحيوية والاقتصادية والعمرانية التي لا تزال إلى الآن ثمارها اليانعة تزداد وتتضاعف يوما بعد آخر.
نعم أعزائي الكرام، فآلاف الشركات العلمية وآلاف المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والضرورية للبلاد في مجالات العمران والنقل والمواصلات والصناعة والطاقة والمعادن والصحة والزراعة والمياه وغير ذلك، وملايين الخريجين الجامعيين أو الطلاب الحاليين وآلاف الوحدات الجامعية في شتى أرجاء البلاد وعشرات المشاريع الكبرى من قبيل دورة الوقود النووي والخلايا الجذعية وتقنيات النانو وتقنيات الأحياء وغيرها، وبرتب أولى على مستوى العالم كله، مع ازدياد الصادرات غير النفطية إلى 60 ضعفا وزيادة الوحدات الصناعية إلى ما يقارب 10 أضعاف وتحسن جودة الصناعات 10 أضعاف وتبديل الصناعات التجميعية إلى تقنيات محلية والتميز الملحوظ في الحقول الهندسية المتنوعة بما في ذلك الصناعات الدفاعية والتألق في الفروع الطبية المهمة والحساسة واكتساب موقع مرجعي فيها.
وهناك عشرات النماذج الأخرى من التقدم مستمعينا الكرام كانت كلها حصيلة تلك الروح وتلك المشاركة وذلك الشعور العام الذي حققته الثورة للبلاد. لقد كانت إيران قبل الثورة في درجة الصفر من حيث إنتاج العلم والتقانة، ولم يكن لها في الصناعة من ميزة سوى التجميع والمونتاج وفي العلوم سوى الترجمة.
طيب أعزائي الكرام، أعود إلى دكتور مصيب النعيمي. سؤال أخير دكتور، يعني لماذا شدد الإمام الخامنئي دام ظله على الشباب وأن يقوموا بمهمة صيانة إنجازات الثورة والتمسك بها؟ برأيك ما هي أهمية هذه الخطوة؟
من الواضح أن الجيل المستقبلي الذي يدير البلد هو الشباب، يعني هناك أجيال، يعني قد ممكن نعتبرها جيلين أو ثلاثة كانوا عبر يعني انتصار الثورة وما بعدها ولحد الآن أقدموا على خطوات ونجحوا في كثير من المجالات. الآن يأتي دور الشباب بالطبع، يعني كل مرحلة يجب أن يعتمد الشباب، عندما تريد أن تبني البنى التحتية بشكل واضح يجب أن يكون عندك الكوادر الإنسانية، والكوادر الإنسانية تأتي من الشباب المتعلمين المختصين والذين لديهم العناية في هذا المجال والرغبة، لأنه إذا لم يكن هناك اعتقاد وإيمان بالعمل لا ينجز شيئا، أو إذا أنجز سيبقى أبترا. يعني فلذلك العمل عند التخصص والعلم إلى جانب الاعتماد والاعتقاد، ويكون الحالة المعنوية هو يعتمد على أنه في خطواته هذا ينجز شيئا لبلده ويجب أن يسلم للآخرين. هذا الإيمان والاعتقاد هو البعد المعنوي الذي يحتاجه لأن يكون العمل مستمرا في عبر الأجيال المقبلة. فلذلك الاهتمام من الشباب يعني لسماحة القائد واضح جدا أنه يعتمد على بناء المستقبل وبشكل مدروس ومنطقي والتي ليس فيها تراجع للخلف أبدا.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
أيها الكرام، أما الآن فإن شعار نحن قادرون أوصل المشاركة الشعبية في القضايا السياسية من قبيل الانتخابات ومواجهة الفتن الداخلية والمشاركة في المواقف والمراحل الوطنية ومقارعة الاستكبار إلى الذروة، وزادت بنحو ملحوظ الأنشطة الاجتماعية من قبيل المساعدات والنشاطات الخيرية التي كانت قد انطلقت منذ ما قبل الثورة. وبعد الثورة صار الناس يشاركون بشوق فيما يشبه السباق لتقديم الخدمات في الحوادث الطبيعية والنواقص الاجتماعية.
بفضل شعار نحن قادرون، أعزائي الكرام، ارتقت الثورة بمستوى التفكير السياسي لأبناء الشعب ونظرتهم القضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عملية التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بشعبها وقضية إشعال القوى المستكبرة للحروب وممارساتها الخبيثة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك، أخرجتها من كونها محصورة بشريحة محدودة ومعزولة تعرف بالمستنيرين، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى مستويات الحياة كافة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى للأحداث واليافعين.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكان عنوان الحلقة الديمقراطية وشعار نحن قادرون.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، عند دقات الساعة 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يلي ذلك تمثيليات الإذاعة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تبدأ معكم عند 9:44، أما عند 10 صباحا فهناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها لقاء مباشر تحت عنوان فجر الانتصار. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:18 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 12:23. نستمع وإياكم إلى نزهة الخاطر عند 12:36 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, Allah.